الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في زاد المعاد العلام القيم رحمه الله عند قوله فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. قال كان إذا مشى تكفأ تكفؤا. وقد جاء هذا في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والمراد بذلك الإسراع في المشي، فكان يمشي على هذه الصفة، ومن ذلك تكفؤ الإناء وصم فيه من الماء، وسيأتي مزيد كلام على ذلك. قال كان إذا مشى تكفأ تكفؤا وكان أسرع الناس مشيه وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، أي غير مبال. فكان يمشي سريعا من غير تكلف، وكان الصحابة يجهدون أنفسهم حتى يسيروا بسيره، وإنه لغير مكترث غير متكلف لهذه المشية، بل هي عادة له يسير على هذه الهيئة من غير إجهاد نفس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي من حذر، فهذا المراد بالتكفؤ وليس المراد بذلك التمايل يمنة ويسرة، فالمراد بذلك الاتجاه إلى الأمام، التكفؤ إلى الأمام، وليس المراد بذلك أنه يميل يمنة ويسرة، فهذا أظهر المعنيين في تأويلها. قال وقال علي بن طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة وإذا مشى تقلع، وهي بمعنى ما سبق، فالتكفؤ والتقلع بمعنى ما سبق. قال قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، فهذا هو التكفؤ وهذا هو التقلع، فالمعنى واحد. قال قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، والتكفؤ كما عرفنا من كفأت الإناء، أي إذا صببت ما فيه. قال وهي مشيت أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات، وأرواحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب، مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إذا كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال غير واحد من السلف بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات، والمشيات عشرة أنواع. هذه الثلاثة منها هي التي سبق ذكرها، والرابع السعي، والخامس الرمل وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثة ومشى أربعة. السادس النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، فقال استعينوا بالنسلان. قال والسابع الخوزلة، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. والثامن القهقرة، وهي المشية إلى وراء. والتاسع الجمزة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ، وهي نعم التي ذكرها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن التكفؤ إلى جهة الأمام، التقلع إلى جهة الأمام، وفيها نعم إسراع في المشي، لكن إلى جهة نعم التكفؤ يكون بمعنى التقلع، فيها شيء من ارتفاع الجسد لكن إلى جهة الأمام، وليس التكفؤ يمنة ويسرة. وهذا هو معنى الانحدار من الصبب، أن المنحدر إلى الصبب اتجاهه إلى جهة الأمام بسرعة وتقلع، فمن نزل من منحدر فإن جسده يتجه بسرعة إلى جهة الأمام، فيكون هناك تقلع إلى جهة الأمام وسرعة إلى جهة الأمام لا يمنة ويسرة. قال وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. وأما مشي مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة، ولهذا جاء في الحديث وكان يسوق أصحابه كان يمنع، وهذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كره من كره من السلف أن يمشي شخص وراءه، والأحسن أن يكون المشي عن يمين الماشي وعن يساره وبين يديه كحال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول دعوا ظهري للملائكة، وكان يمشون عن يمينه وعن شماله وبين يديه. قال وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وكان في السفر ساقط أصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم، ذكره أبو داود. فكان يسوق أصحابه، فكان في الساقة في مؤخرة الماشين حتى يراعي أحوال الضعفاء، فمن كان ضعيفا أردفه خلفه، وهكذا كان يدعو لهم بالخير. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في مشيه منفردا وفي مشيه مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أي من الخوف. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي، أي تلك الوسادة، وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك، أي أنه عبد الرسول متواضع. وقد جاء هذا في طبقات ابن سعد من طريق الواقدي المتروك، وجاء أيضا في تاريخ دمشق لابن عساكر من مرسلات ابن إسحاق، لكن فيها شيء من الاختلاف في الرواية، فمنهم من يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أبى عدي أن يجلس على الوسادة جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، الوارد في ذلك مما لا يثبت مع حصول الاختلاف في سياق القصة، هل جلس النبي عليه الصلاة والسلام على الوسادة أو لا. وعلى كل حال، كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا في جلوسه، قد يجلس على الأرض أو على الحصير أو على البساط، فكان عبد الرسول متواضعا ولم يكن من الملوك. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. قال: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: الرجس النجس الشيطان الرجيم، أي كان مما يقول، لكن هذا مما لم يثبت في قول الرجس النجس الشيطان الرجيم، فهذه الجملة لم تثبت، وجاء عند ابن ماجه وعند غيره من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. قال: وكان إذا خرج يقول: غفرانك. وهذا جاء في السنن وفي المسند، والأظهر هو ثبوت الحديث الوارد بذلك. قال: وكان يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. أما الجمع بين الأحجار والماء فإن هذا مما لم يثبت، وقد ثبت الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. قال: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وهذا أكمل وأحسن، حتى إذا قضى حاجته لم يسمع له صوت، ولم كذلك توجد منه ريحة، فكان يبتعد في سفره، نعم، في قضاء حاجته، نعم، كان يبتعد في قضاء حاجته. فهذا هدي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن هنالك كنوف، لم تكن هناك نعم أماكن لقضاء الحاجة كالحمامات الموجودة في هذه الأزمان، وكانوا يقضون الحاجة في الفلات من الأرض، ثم بنيت بعد ذلك الكنف. وكلامها هنا في السفر، كان إذا ذهب في السفر إلى حاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، وهذا شيء بعيد، يذهب إلى مسافة بعيدة لقضاء الحاجة نحو الميلين، يعني ما يقرب من 3 كيلوات، وهي مسافة بعيدة. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر، رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وهكذا رواه أبو يعلى في مسنده والسراج وغيرهم من حديث ابن عمر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس، وهذا حين كان في مكة، وتلك المسافة قدرت بنحو 2 ميل. والحديث حديث الصحاح هو الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين للشيخ محمد رحمة الله عليه، فكان يبتعد إلى مسافات بعيدة لقضاء الحاجة، وهذا في بعض الأوقات في الأسفار، لأن ذلك من السنن المستمرة في حقه عليه الصلاة والسلام، أعني قطع مثل هذه المسافة البعيدة. قال وكان يستتر للحاجة بالهدب تارة، أي بشيء شاخص مرتفع، فالهدب يطلق على الشيء الشاخص المرتفع من أي شيء. قال وبحائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة، وهذا جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن جعفر، وهو حديث صحيح. قال وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض، وهو الموضع الصلب، أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثر ثم يبول، وهذا مما لم يصح، جاء في مراسيل أبي داود. فكان إذا جاء إلى أرض صلبة وأراد أن يقضي حاجته ينكت في الأرض حتى يثر، أي يثير التراب، بحيث أنه إذا بال في ذلك الموضع لم يرتد البول على جسده ولا على ثوبه، فإن من بال في موضع صلب ربما يرتد البول إلى ثوبه أو إلى بدنه. قال وكان يرتد بوله الموضع الدمث، وهو اللين الضخم من الأرض، من أجل هذه العلة التي سبق ذكرها. وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، وهذه من الأمور النادرة لحاجة من الحاجات، فعائشة رضي الله عنها علمت حال المعتاد بالنبي عليه الصلاة والسلام التي استمر عليها في غالب أحواله، وهو أنه كان يبول قاعدا. وأما ما ذكر حذيفة فهي حالة نادرة لم تذكر إلا في حديث حذيفة مرة من المرات، يحتاج إلى البول قائما لمصلحة من المصالح كما سيأتي بيان ذلك. قال: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بضيه، والمراد بذلك باطن الركبة، أي كان به ألم في ذلك الموضع. وهذه مجرد أقوال ليست مبنية على حجة صحيحة. وقيل فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، وهذه الادعاءات ليست عليها برهان. قال: والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، وهذا هو المعنى المستقيم، أي في ذلك الموضع كان البول قائما أنسب له من الموضع من البول قاعدة، فإنه لو بال قاعدة ربما ارتد عليه البول، فاحتاج إلى أن يبول في موضع القمامة وفيها ارتفاع، فاحتاج إلى أن يقوم حتى يقع بوله إلى الكناسة فلا يرتد عليه البول، فاحتاج إلى القيام في ذلك الموضع لأنه أنزه له وأسلم. فكون يبول جالسا في موضع صلب وارتد عليه البول، أو يبول قائما في كناسة فاختار عليه الصلاة والسلام البول قائما حتى لا يرتد عليه البول في ذلك الموضع المعين، ففعله من أجل هذه المصلحة، وهذا هو عين الحكمة والصواب. قال: والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباط قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، ذلك الموضع فيه نوع ارتفاع، فمن احتاج أن يبول في ذلك الموضع يحتاج إلى أن يبول قائما من أجل الارتفاع. قال: وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وصلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما والله أعلم. فهذا هو الكلام الصحيح المستقيم، فيكون هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو البول قاعدا، وإنما بال قائما من أجل هذه المصلحة حتى لا يرتد عليه البول في ذلك الموضع، فكان البول قائما في ذلك الموضع أنسب له، فإنه إن بال قاعدا ارتد عليه البول، والكناسة فيها ارتفاع فاحتاج إلى أن يقوم. قال: وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما. قال: فما بلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، أي لم يصح هذا الحديث مرفوعا. قال: في مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفا، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. وشاهد أن يبول الرجل قائما، أي أن هذا من جملة الجفا. قال: ورواه الترمذي وقال: هو غير محفوظ. وقال البزال: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد وبيد الله، ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم: هو بصري ثقة مشهور. وهذا أيضا مما لم يثبت، هذا أيضا مما لم يصح ولم يثبت. وعلى كل، الأنسب والبول قاعدا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة ومن بال قائما فإن ذلك يؤدي غالبا إلى ارتداد البول على ثوبه وعلى بدنه. قال: وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنقي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نثر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به ولكن لا يصح من فعله ولا أمره، قال أبو جعفر العقيلي. نعم، فهذا مما لم يثبت، وهذا من فعل الموسوسين، نتر الذكر لإخراج قطرات البول في داخل الإحليل، فإن هذا مما لم تأتي به الشريعة. الذي جاءت به الشريعة هو غسل ما ظهر من البول، أن يخرج الإنسان ما في باطن ذكره فإن هذا من الغلو. وكما قال الشيخ الإسلام تيمين رحمه الله عليه في شأن الذكر أنه شبهه بالضرع، إن جذبته در وإن تركته قر، فشأن الذكر كشأن الضرع، إن جررته در وإن تركته قر. فالذي يسعى في النتر فقد يخرج منه خارج، ولا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بهذه الأشياء التي تجلب له الوساوس. وقد قيل: من فتش ذكره رأى ما يسوءه، فلا يتعب نفسه ويبقى يجهد نفسه ويفتح على نفسه باب الوسواس. فالنتر من الغلو، وهكذا النحنحة من أجل إخراج القطرات، قطرات البول، وهكذا القفز، يبقى يقفز في الحمام حتى تخرج القطرات، وهكذا مسك الحبل فيصعد وينزل، وهكذا طلوع الدرج يطلع بسرعة في الدرج وينزل حتى تخرج القطرات، وحشو القطن في الإحليل أي في الذكر خشية أن يخرج خارج، كل هذا من الغلو. متى يقول العلماء بحشو القطن في الإحليل؟ في حق من به سلس البول، فالذي به سلس البول فيحتاج إلى أن يتوضأ وأن يستنجي وأن يحشو القطن في إحليله حتى لا يخرج البول في أثناء صلاته، هذا في حق من به مرض حقيقي، من به سلس. أما إنسان في عافية فليدخل على نفسه باب الوسواس. قال: وصب الماء فيه، فيفتح عضوه ويصب الماء، يريد أن ينقي من الداخل وأن ينظف عضوه من الداخل، وكل هذا من الغلو. قال: وتفقدوا الفينة بعد الفينة، ويبقى يتفقد ذكره الوقت بعد الوقت، وما به مرض السلس لكن به مرض الوسواس. والإنسان إذا فتح على نفسه هذا الباب افتتحت الوساوس الكثيرة وأتعبه الشيطان وأهلكه، فليترك الإنسان ذلك وليستنقي ولينصرف. فإن كان به مرض السلس فإن مرض السلس يظهر ظهورا بينا ولا يحتاج إلى هذه التكلفات، فإن هذه التكلفات هي التي تجلب السلس، فيكون العبد قبل ذلك في عافية ثم يبتلى بسلس البول بسبب هذه الأفعال. قال: ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، وعرفنا الحديث الوارد في ذلك لا تثبت. قال: وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيح عن ابن عمر. وروى البزام في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه أي السلام، هذه في رواية البزار، أما في رواية الإمام مسلم أنه لم يرد عليه. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر، وحديث البزار برواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع عنه. قيل أبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه، فرواية الإمام مسلم أصح. وإنما يجمع بين الروايات إذا تساوت الروايات في الصحة، أما الرواية أرجح من رواية باعتبار ثقة الرواة وضبطهم، فيقدم الصحيح ويرد الضعيف، ولا حاجة إلى الجمع، ليقال حصلت القصة مرتين. قال: وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وهذا وارد في غسل الجنابة. وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا حتى لا تنكشف العورة. فالأنسب في من كان في فلاث من الأرض أنه لا يكشف عورته حتى يجلس، فإن هذا أسر له. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. قال: وقد سبق الخلاف هل ولد صلى الله عليه وسلم مفتونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة، أو ختنه جده عبد المطلب، وما جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مفتونا فإن هذا مما لم يثبت. جاءت حديث لا تثبت في الباب، والأصل أن شأن النبي عليه الصلاة والسلام كشأن غيره من بني آدم، أنه ختن كما ختن غيره. قال: وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. هذا باعتبار هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحلق شعره إلا في النسك، وحلق الشعر من غير النسك محل نزاع بين العلماء، والأظهر هو جواز ذلك، وإنما يستنكر هذا حين كان شعار للخوارج، سيماهم التسبيت أي التحليق. وقال عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، أي لضربت عنقك. فلما كان ذلك من شعار الخوارج كره في ذلك الوقت. وأما ما لم يكن شعارا لهم فإن هذا مما يحل. وفي حديث جرير بن عبد البجلي الذي جاء عند ابن داود عند غيره أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في شعره شيء من الشعث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذباب ذباب، أي شر وشر. فذهب جرير حلق شعر رأسه، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أما إني ما إياك عنيت، ولكن هكذا أحسن، أي لم يقصد بالكلام السابق، لكن هكذا أحسن. وهذا يدل على أن حلق الشعر أحسن من تربيته مع عدم الاهتمام به، فيدل على مشروعية حلق الشعر في غير النسك. أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أنه لم يحلق شعر رأسه إلا في النسك، إما الحج وإما العمرة، ولهذا قال: لم يحفظ عنه حلق إلا في نسك. وكان يحب السواك، وكان يساك مفطرا وصائما، ويساك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يساك بعود الأراك. والسواك مشروع بأي عود يحصل به المقصود من الأعواد التي ليست سامة، سواء كان عود الأراك أو غير ذلك من العيدان كجريد النخل. قال: وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة، وهذا فيه شيء من الضعف. وكان أولا يسجل شعره ثم فرقه. قال: والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، وهذه كانت عادة معروفة في العرب، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأزمان لم تجري العادة في ذلك، يعني ظفر الشعر بالنسبة للرجال، وكانت عادة معروفة في العرب قديما، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. قال: ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث. والمراد بالحمام موضع الاستحمام، فإنه مأخوذ من الحميم الذي هو الماء الحار، أي حمامة السخنة، فهذا هو المراد بالحمام. قال: ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح الحمام حديث. وليس المعنى أن دخوله لا يشرع، يشرع دخوله إذا احتاج الإنسان إلى ذلك وحصل التأدب بالآداب الشرعية، لم يكن هنالك انكشاف للعورات. فإذا كان في موضع لا تنكشف فيه العورات لا منه ولا من غيره فهو مما يحل، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا كانت أماكن يجتمع فيها الناس وتنكشف العورات، فينبغي الإنسان أن يتقي مثل هذه الأماكن، فإن انكشاف العورات مما يحرم، حتى ولو كان الإنسان لا يكشف عورته، لكن هناك من يكشف عورته في ذلك الموضع، فينبغي أن يتقي ذلك المكان. هو العلامة القيم يقول: ولم يصح في الحمام حديث، هكذا يقول رحمة الله عليه. والمعلق ها هنا علق على هذا الموضع وقال: لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي، وقد ورد في الباب ثلاثة أحاديث صحيحة. الأول: حديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على ما يدل عليها الخمر. قال: أخرجه الترمذي والحاكم وهج النسائي الشطر الأول منه وصححه الحاكم وفق الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وجود إسناده الحافظ بن حجر وله شواهد كثيرة، انظر في الترغيب والترهيب في الطهارة في باب التريم من دخول الرجال الحمام بغير أجر ومجمع الزوائد. والثاني: حديث أم الدرداء أخرجه أحمد بإسناد أحدهما حسن وقواه المنذري. قال: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قلت: قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده لمن امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستة بينها وبين الرحمن. أورده الهيثم في المجمع. وقال: رواه أحمد الضبراني في الكبير بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح. أثر حديث أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقال ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل النساء والحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيته إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافق الذهبي وكما قال. وفي هذه الأحاديث تأكد مشروع اتخاذ الحمامات في البيوت. وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض. قال فمن دخله فليستر. نعم. وصحى وافق الذهبي وأخرجه الطبراني في الكبير. نعم. فجاءت بعض الأحاديث فيما ذكره المعلق.